بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتحدث عن مكانة السنة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأذكر أن في الحلقة الماضية أو في آخر الحلقة الماضية كنا نتحدث عن أنواع السنة، وقلنا في هذا الصدد إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة المنورة وقامت أول دولة إسلامية، إذ ذاك كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شخصيات: الشخصية الأولى شخصية الرسول المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، الشخصية الثانية شخصية الإمام الأعلى للمسلمين، الشخصية الثالثة شخصية القاضي الذي يفصل بين الخصومات وبين المتخاصمين طبق موازين العدالة التي أرساها الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه. وانتهى الوقت دون أن نفصل القول في هذا كله. وأعود فأقول لكم أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كانت له شخصية واحدة، هي شخصية الرسول المبلغ عن الله عز وجل، فلم يكن له في مكة مركز الإمامة أي رئاسة الدولة، لأن الدولة لم تكن قد وجدت بعد، ولأن المسلمين كانوا متنافرين آنذاك، ليست لهم أرض وليس لهم نظام سلطوي، وليست هنالك أمة تتكون منها جماعة واحدة، ومن ثم فلم تكن هنالك حاجة إلى من يتبوأ مركز رئاسة الدولة، ومن ثم فلم تكن هنالك حاجة أيضا إلى من يتبوأ مركز القضاء في الخصومات، لأن قضاء القاضي فرع عن قيام مجتمع، فرع عن قيام دولة. ولذلك فقد كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة شخصية الرسول فقط الذي يبلغ عن الله سبحانه وتعالى الأحكام والأمور والإخبارات التي أمر بتبليغها. فلما هاجر إلى المدينة المنورة وهاجر معه جل أصحابه، وقامت في المدينة المنورة أول دولة إسلامية بسبب أن أركان الدولة وجدت: الأرض وهي التي تسمى دار الإسلام، النظام السلطوي، الأمة، وجدت أركان الدولة، ومن ثم ولدت هذه الدولة الإسلامية الأولى. من هو الذي يرأس أول دولة إسلامية؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة أصبحت له شخصية الرسول المنبي والمعلم والمخبر عن الله عز وجل، ثانيا شخصية رئيس الدولة أو الإمام الأعلى للمسلمين. اقتضى ذلك أن تكون له شخصية فرعية ثالثة، وهي شخصية القاضي الذي يفصل بين الخصومات ويعيد الأمور إلى موازين العدالة كلما تخاصم فريقان أو اثنان. إذن أدركنا تماما أيها الإخوة معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة كانت له شخصية الرسول المبلغ عن الله، ثم كانت له شخصية الإمام الأعلى أو رئيس الدولة، ثم كانت له شخصية القاضي. وهنا ينبغي أن نقول كلمة مفصلة عن كل شخصية من هذه الشخصيات التي تتمركز في ذات النبي عليه الصلاة والسلام وشخصه. أما كونه كون محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله عز وجل ورسولا، فإن كل ما قاله لنا بوصف كونه مبلغا عن الله عز وجل يستقر ويثبت إلى يوم القيامة، ولا يتعرض شيء من الأحكام والقرارات التي نطق بها رسول الله بوصف كونه نبيا رسولا مبلغا عن الله، لا يتعرض شيء من ذلك لأي تغيير ولأي تبديل، لا يستطيع لا هو ولا العلماء والمفتون من بعده ولا المجتهدون ولا أحد من الناس أن يغير ما قد أبرمه الله من المبادئ والإخبارات والأحكام التي بلغنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه نبيا مرسلا من عند الله عز وجل. ولأضرب لكم أمثلة بالأحاديث النبوية التي خاطب رسول الله بها أمته بوصف كونه نبيا لا بوصف كونه رئيس دولة. فمثلا يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود والطبراني والدارمي بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: في سائمة الغنم في كل 40 شاة شاة. هذا كلام قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه إماما رئيس دولة أم بوصف كونه نبيا يخبرنا عن الله؟ بل بوصف كونه رسولا يخبرنا عن الله. يقول: أخبركم بما قد قضاه الله في أمر الزكاة في سائمة الغنم في كل 40 شاة يملكها الإنسان شاة في كل عام ينبغي أن يدفعها. مثال آخر يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه وغيره: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الحكم أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يصح صوم إنسان أصبح ولم ينوي الصوم من الليل، لا يصح صومه. طبعا يقصد المصطفى صلى الله عليه وسلم صيام رمضان أو صوم الفريضة، شيء تلقاه رسول الله من ربه وأخبرنا إياه، لا علاقة لكونه رئيس دولة بهذا الكلام. لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. كذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام فيما ورد في الصحيح: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قرار يبلغنا إياه رسول الله، الله سبحانه وتعالى تجاوز لأمتي عن الأخطاء التي ترتكبها وعن النسيان الذي تتلبس به وعما يفعله الواحد منا مكرها. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام بوصف كونه رئيس دولة، وإنما قاله مخبرا عن الله، لذلك يقول: رفع عن أمتي، أي رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نبيه أيضا بعض الأمثلة الأخرى يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن، له غلمه وعليه غرمه. هذا حكم شرعي يبلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه رسولا. ما معنى هذا الكلام؟ أنا وضعت رهينة سيارة أو أي سلعة أو متاع عند إنسان استدنت منه مالا، هذه الرهينة يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنها: لا تغلق من صاحبه من صاحبها الذي ارتهنها، له غرمه وعليه غرمه. فالراهن الذي أودع سلعة بوصف الرهينة عند المرتهن هو الذي يملك أن ينتفع بها، ومن ثم فهو الذي يتكلف أيضا عليها، له غنمها وعليه غرمها، إلا أنها تبقى وثيقة لا يستطيع أن يتصرف بعينها عن طريق بيع عن طريق شراء أو عن طريق نحو ذلك، إلى آخر ما هنالك من الأمثلة. أرجو أن تلاحظوا جيدا أيها السادة والسيدات أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يخبرنا بهذا يخبرنا عن الله عز وجل، شخصيته كرئيس دولة مطوية هنا عن الاعتبار. يقول لنا أنا مكلف أن أبلغكم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. طبعا أنتم تعلمون أن هذا كله غير موجود في القرآن، وهو وحي من الله سبحانه وتعالى لرسوله، لكنه كما قلت لكم وحي غير متلو. أوحى الله عز وجل إلى رسوله معاني هذه الكلمات، ثم إن الرسول عبر عن هذه المعاني بكلمات من عنده وأبلغنا إياه، فهو من الوحي الذي كلف رسول الله بتبليغه، إلا أنه يسمى واحفظ الكلمة يسمى وحيا غير متلو، بينما القرآن وحي متلو، أي وحي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ولفظا، وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حظ فيه إلا الإبلاغ. نعم. فنحن لا نقرأ في قول الله في كلام الله أو في قرآنه أي شيء عن الرهينة، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي ارتهنه له ظلمه وعليه ظلمه، لا نقرأه في القرآن، وإنما يقول الله عز وجل فرهينة مقبوضة، هكذا قال الله عز وجل. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح لنا أحكام هذه الرهينة. أيها السادة والسيدات، هذه الأحكام التي أبلغنا رسول الله إياها بوصف كونه رسولا لا يستطيع أحد أن يغير شيئا منه، فهي أحكام ثابتة مستقرة تستعصي على التغيير والتبديل إلى قيام الساعة، حتى رسول الله لا يملك أن يغير أو يبدل شيئا منها، لا يستطيع أن يغير إلا إذا أمر هو بأن يغير ويبدل. فمثل النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول لا ضرر ولا ضرار إلى يوم القيامة، هذه القاعدة مستقرة. عندما يقول ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، لا يستطيع أحد أن يغير من هذه القاعدة أبدا. هذه هي نتيجة هذا القسم الأول من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة التبليغية. لا يملك أحد أن يغير من هذه السنن والأحكام شيئا إلى يوم القيامة. وإذا عدنا إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد أن جل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال إنما يدخل في هذا النوع، هذا يشكل ثلاثة أرباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي ثلاثة أرباع الأحاديث النبوية الشريفة تدخل تحت ما يسمى بالسنة التبليغية. بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل محله من يسمون بالمفتين وبالعلماء، علماء الشريعة الإسلامية يحلون محل رسول الله في أن يبلغوا فقط، أي في أن يجددوا التبليغ الذي بلغهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمفتي في كل عصر ليست وظيفته إلا أن يذكرنا بما قاله رسول الله، ليست وظيفته إلا أن يبين لنا الأحكام التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرق بين المفتي والرسول أن الرسول يتلقى هذه الأحكام عن الله عن طريق الوحي، أما العلماء والمفتون من بعده فيتلقونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق دراسة، عن طريق الوعي، وعن طريق الحفظ، وعن طريق الملكة العلمية. إذن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل علماء الشريعة الإسلامية والمفتون الأمناء على شرع الله سبحانه وتعالى يحلون محل النبي صلى الله عليه وسلم، فيبلغون كما بلغ رسول الله، ويحرسون هذه الأحكام كما كان يحرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع هذا الفارق الذي ذكرته لكم، الرسول عندما بلغنا عن الله عن طريق الوحي، والعلماء والمفتون عندما يبلغوننا نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل لا هؤلاء ولا رسول الله يستطيعون أن يغيروا أو أن يبدلوا شيئا من هذه الأحكام إلى يوم القيامة. والآن تعالوا نتحدث عن شخصية محمد عليه الصلاة والسلام رئيسا للدولة. قلت لكم عندما قامت أول دولة إسلامية كان لابد لها من رئيس، سميه إماما أعلى، سميه رئيس دولة، سميه ما شئت، والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني كما يقولون. فمحمد عليه الصلاة والسلام الذي كان يبلغ عن الله كان ينبغي أن يكون هو في الوقت ذاته أول رئيس دولة. رئيس دولة ماذا يصنع أيها الأخوة؟ ما هي مهمته؟ مهمته أن يسوس المجتمع الإسلامي الذي كلفه الله برعايته طبق المصالح المتبدلة والمتطورة التي يرعاها عادة الإمام الأعلى للمسلم. تلك هي وظيفة إمام المسلم. إذن هنا ظهرت لرسول الله وظيفة جديدة، هي أن يرعى ويسوس هذا المجتمع الإسلامي الصغير الذي ولد لأول مرة في المدينة المنورة. كلف من قبل الله بأن يسوس شأنه هذا المجتمع وأن يرعاه وأن يلفت النظر إلى المصالح التي ينبغي أن يتفاعل معها هذا المجتمع. تلك هي مهمة رئيس الدولة، وتلك هي الوظيفة الثانية التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الأحاديث والكلمات والأقوال التي نطق بها رسول الله بوصف كونه رئيس دولة، بوصف كونه إماما أعلى، لا بوصف كونه مبلغا عن الله عز وجل؟ باختصار أقول لكم أيها الإخوة، كل الأمور التي تقوم على علاقات دولية بين المسلمين وغيرهم، كل الأحكام المتعلقة بذلك تدخل في أحكام الإمامة، أن يتصرف الرسول فيها بوصف كونه رئيس دولة لا بوصف كونه مبلغا عن الله عز وجل. وأفصل، أضرب لكم بعض الأمثلة. إعلان حالة الحرب، إعلان نهاية الحرب، إعلان السلم، إعلان قتال البغاة، سياسة الأسرى، ماذا نصنع بالأسرى الذين وضعنا أيدينا عليهم عندما وضعت الحرب أوزارها؟ هذه كلها تحتاج إلى أحكام لا بد من فهمها ولا بد من تطبيقها. لكن هذه الأحكام هل بلغنا إياها رسول الله تفصيلا حكما 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 عن الله عز وجل وليس له من دور فيه إلا التبليغ؟ لا، هذه الأمور أعطى الله رسوله الضوء الأخضر ضمن خطوط عريضة قائمة على العدل، أمره أن لا يتجاوز هذه الخطوط العريضة، ثم أعطاه الصلاحيات أن يتصرف ضمن هذه الخطوط العريضة كما يشاء بوصف كونه رئيس دولة، بوصف كونه رئيس دولة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يجد أن المشركين قد حشدوا له حشودا كالذي حصل في غزوة أحد، يملك بوصف كونه رئيس دولة أن يخرج لقتاله، ويملك أن يصالحهم صلحا موقوتا إلى أجل، يملك أن يخرج إليهم لقتالهم خارج المدينة، ويملك أن ينتظر حتى إذا دخلوا المدينة قاتلهم في المدينة، يتصرف طبق ما تقتضيه المصلحة، لكن ضمن خط عريض هو جاهدي الكفار والمنافقين واغلظ عليه. نعم، إنما ينهاكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، هؤلاء ينبغي أن تقفوا منهم موقف المعاداة. لكن تفصيل القول متى وكيف، تكتيك الذي ينبغي أن يتخذه إمام المسلمين في مواجهة الأعداء، هذا شيء أعطى باري رسوله الضوء الأخضر، لكن بوصف كونه رسولا؟ لا، بوصف كونه رئيس دولة. جنح العدو للسلم وطلب المهادنة والصلح. من حيث المبدأ شرع الله سبحانه وتعالى السلم من حيث المبدأ، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. من حيث التنفيذ أعطى الله رسوله الضوء الأخضر أن ينظر فيما تقتضيه المصلحة، فإن وجد أن مصلحة المسلمين وأن منهج العدالة في العلاقات القائمة بين المسلمين وغيرهم يقتضي السلم فليسالم، وإن وجد أن علاقة ما بين المسلمين وأعدائه وأن النتائج المترقبة من وراء هذا السلم إنما تقتضي عدم المسالمة فلا يسالمن العدو. وهذا مثال آخر للتصرفات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف بها، لكن لا بوصف كونه رسولا وإنما بوصف كونه إماما أعلى للمسلمين. ولذا فأنتم تقرؤون في القرآن آيتين قد ترونهما متعارضتين، الأولى منهما وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، الآية الثانية فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول القائل كيف هذا؟ الجواب أن الباري سبحانه وتعالى يضع رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أمام مبدأ عام، هذا المبدأ العام تتفرع عنه حالات لا حالتان: المسالمة، المسالمة الدائمة، المسالمة الموقوتة، المعادنة. ماذا يصنع المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ينبغي أن يضع المصلحة الإسلامية نصب عينيه، هذا شيء. ثانيا ينبغي أن يضع ميزان العدالة في علاقات المسلمين مع غيرهم نصب عينيه. طبق هذا الميزان وطبق هذا المبدأ يتصرف كما يشاء، لا كما يحلو له مزاجيا، لا ليس له ذلك، وإنما كما تقتضيه المصلحة. ولذلك فالقرآن وضعنا أمام نموذج للسلم المحرم، وذلك عندما قال فلا تهنوا، لاحظوا قوله فلا تهنوا أي لا تضعفوا لا تذل، وذلك عندما يكون السلم مبعثا لذل وهوان. ولذلك قال بعد ذلك وتدعو إلى السلم أي السلم الذي عنوانه الهوان. ووضعنا أمام نموذج آخر في حالات ثانية، وذلك عندما قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، إن بدأوا بالسلم إن رغبوا في ذلك، ولم يكون هذا إلا عندما يكون المسلمون هم الأعلوا وهم أصحاب القرار. لاحظوا ما قال الله عز وجل وإن جنحتم إلى السلم فلا بأس، وإنما قال وإن جنح الأعداء إلى السلم فاجنح لها، تابعهم وتوكل على الله. ثم قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. لاحظوا هذا المعنى جيدا أيها الإخوة، لماذا يضعنا الله أمام هذين النموذجين؟ لكي يوضح لرسوله عليه الصلاة والسلام أن ها هنا مصلحة وها هنا مصلحة، والمطلوب منك أن تسقط هاتين الحالتين أو إحداهما على الوضع الذي أنت فيه. فإن رأيت أن جنوحك للسلم مبعث عز لك لأن العدو هو الذي يطرق بابك داعيا إلى السلم فاجنح له، هذا هو الأصل. وإن رأيت أن السلم مبعث هوان وعنوان ذل ومهانة فإياك. ولذلك قال فلا تهن، ثم قال وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سياسة الأسرى، عندما تضع الحرب أوزارها ونجد أمامنا أسرى كثيرين، ماذا نصنع بهم؟ أن نفتديهم بالمال أم نمن عليهم أم نقتلهم؟ الله عز وجل قال فإما من بعد وإما فداء. طيب هذا التخير محير؟ لا ليس محيرا، هذا إعطاء لرسول الله بوصف كونه رئيس دولة الضوء الأخضر أن يتصرف حسب ما تقتضيه المصلحة. ولذلك فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما تقتضيه المصلحة فيما يتعلق بسياسة الأسر. الأموال الخفيفة التي ترى في حوزة القتيل العدو، ما يسمى باللغة العربية السلم، هل هذا المال يدخل في عموم ما يسمى الغنائم والدولة تضع يدها عليه ثم توزعه بين المقاتلين وبين الجند، أم إن هذا المال يملك أن يأخذه الذي قتل هذا العدو؟ هذه المسألة تدخل أيضا في أحكام الإمامة. القرآن أو الشارع سكت عن هذا الموضوع وأحال المسألة إلى رسول الله بوصف كونه إماما لا بوصف كونه مبلغا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات إذا وجد المصلحة تقتضي ذلك أعلن قائلا من قتل قتيلا فله سلبه، ليدفع المسلمين بهذا إلى مزيد من النكاية في الأعداء. وفي بعض الأحيان لم يكن يطبق هذا الأمر بشكل من الأشكال. وربما قال البسطاء والجهال من الذين يحاولون أن يتفقهوا في دين الله، ما هذا الاضطراب في تصرف رسول الله؟ لا، هذا ليس اضطرابا، لأن النبي لا يتصرف بوصف كونه مبلغا عن الله. إذن هو اضطراب لو كان الأمر كذلك. هو يتصرف في هذا بوصف كونه رئيس دولة في غزوة حنين، إنما اقتضى الأمر تحميس المسلمين وتشجيعهم، وكان عدد المشركين كثرة. قال وأعلم من قتل قتيلا فله سلبه، المال البسيط، الأسلحة الخفيفة التي ترى في حوزته. لكن في غزوات أخرى لم يقل ذلك أبدا. قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذه المسألة تتعلق بمصالح الدولة. أراضي شاسعة لم تستصلح بعد، ما كيف تستصلح؟ وضع شارع هذه الأراضي تحت رأي رسول الله كرئيس دولة، وبالتالي تحت حكام المسلمين أيضا، تحت بصيرة حكام المسلمين. فإن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأراضي الشاسعة لا تملك الدولة استصلاحها، وإنما على الناس أن يساهموا مع الدولة في ذلك، فله أن يعلن قائلا من أحيا أرضا ميتة فهي له، خلال 3 سنوات يحييها يتملكها إذا أحياها بنفسه. في فترة أخرى يجد أن المصلحة تقتضي أن تبقى هذه الأراضي في حوزة الدولة، وأن لا يحق لأحد أن يستصلح دولة هي التي تستصلحها. إذا رأى رئيس الدولة وأولهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الأمر هكذا، إذن فليس لأحد أن يستصلح قطعة من أرض ويقول أنا استصلحتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، قال هذا يوصف كونه رئيس دولة. التصرفات التي يتصرفها رئيس دولة بدءا من رسول الله كخلفائه إلى يوم القيامة تصرفات خاضعة للتغير والتبدل، لأنها مرتبطة بمصالح متطورة متبدلة آنية. وأحكام الإمامة أيها الإخوة والأخوات والسياسة الشرعية في دين الله وفي شرائعه أشبه ما تكون بأحكام الطوارئ في القوانين الوضعية. فرئيس الدولة يتصرف كما يشاء عندما تكون هنالك ظروف استثنائية تمر بها الدولة، كذلك هنالك أحكام من هذا القبيل وكلها الله سبحانه وتعالى إلى رسوله بوصف كونه رئيس دولة، ثم وكلها إلى من بعده أيضا بوصف كونهم رؤساء دولة. لكن كيف نقف من هذه الأحكام التي مارسها رسول الله بوصف كونه رئيس دولة بعد وفاته؟ هل نتابعه فيها كما كان يقول، أم نغير منها ونبدل كما نشاء؟ هذا الموضوع يحتاج إلى شرح مفصل، والوقت يضيق عن ذلك. موعدنا إن شاء الله الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية، وأحمد إليكم الله سبحانه وتعالى وأصلي على رسوله محمد وعلى آله وصحبه. أيها السادة والسيدات، تذكرون أننا كنا في الحلقة الماضية نتكلم عن الوظائف الثلاث التي كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بها عندما استقر به المقام في المدينة المنورة. الوظيفة الأولى وظيفة التبليغ عن الله عز وجل نبيا ورسولا. الوظيفة الثانية وظيفة إمامة المسلمين، أي الإمام الأعلى، أي رئاسة الدولة كما نقول اليوم. الوظيفة الثالثة وظيفة القضاء للفصل بين المتخاصمين والإعادة كل إلى منهج العدالة الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. وانتهينا من الحديث عن الوظيفة الأولى فيما أذكر، وظيفة تبليغ المصطفى صلى الله عليه وسلم للأحكام التي كلف بتبليغه إياها للناس بوصف كونه رسولا مبلغا عن الله عز وجل. ثم تحدثنا عن وظيفته الثانية، وظيفة الإمامة، وأنه كان إلى جانب كونه رسولا كان رئيس دولة، كان رئيس أول دولة إسلامية. نعم.
وقلنا إن رئيس الدولة ما هي مهمته؟ مهمته أن يسوس المجتمع الذي كلف برعايته، يسوسه طبقا لما تقتضيه المصالح. والمصالح التي يساس بها أي مجتمع إنساني مصالح متطورة متبدلة. ومن ثم فإن مهمة رئيس الدولة أن يتتبع هذه المصالح أنها سارت، وأن يتبدل معها مهما تبدلت. وضربنا لذلك أمثلة، قلت هنالك شرائح من الأمور، وهنالك جانب كبير من العلاقات والتصرفات يخضع للتطور والتبدل، لأن المصالح فيها متطورة ومتبدلة. من ذلك العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم تخضع آنا للسلم وتخضع آنا للحرب، وإذا خضعت للحرب تخضع لتكتيكات متنوعة، تخضع آنا لمهادنات جزئية كلية، تخضع آنا لنوع من الصلح. ما يتعلق بذيول الحروب وآثارها من أسرى من غنائم أحكام كثيرة من هذا القبيل، كل ذلك أمور تتعلق بمصالح متبدلة متطورة، وهي تحتاج إلى سياسة وحنكة ودربة. فالباري جل جلاله وكل إلى رسوله بوصف كونه رئيس دولة رعاية هذه المصالح. وضربنا أمثلة بها إعلان الحرب، إعلان نهاية الحرب، الدخول في سلم، رفض السلم، المهادنات الجزئية، المصالحات الكلية أو الجزئية، الشروط التي تتعلق بهذه المصالحات، سياسة الأسرى، سياسة الغنائم كيف يمكن أن نسوسها، تنفيذ الحدود، من الذي ينفذ الحدود وكيف، كل هذه الأمور من أحكام الإمامة. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتصرف بها بوصف كونه رئيس دولة. أعتقد أنني إلى الآن أكرر كلاما ذكرته في الحلقة الماضية، لكنني وعدت أن أتابع هذا البحث لأزيده إيضاحا ولأجليه أكثر، ولأجعل كل منكم يتذوق هذا المعنى الشرعي الكبير في دين الله سبحانه وتعالى، وله أهمية كبرى كما سأقول فيما بعد. هل هذه الصلاحيات التي يمارسها رسول الله بوصف كونه رئيس دولة هو أعطاها لنفسه أم أعطيت له؟ ومن الذي أعطاه إياه؟ الذي أعطاه إياها هو الله، عندما قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فقد أعطاه وظيفة الحكم، أي كلفه بالحاكمية، كلفه برئاسة الدولة. ثم قال، وكأن هذا الكلام للناس، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أنت ويسلموا تسليما. فكأن الله عز وجل نظر إلى رسوله وقلده مهمة رئاسة الدولة، ثم نظر إلى الناس وكلفهم بطاعة رئيس الدولة بوصف كونه رئيس الدولة. عندما كلف الله رسوله برئاسة الدولة لم يقل له سر كما تشاء وأغمض العين وتصرف تصرفا عشوائيا، لا، بل شرع له مبادئ وخطوطا عريضة فيما يتعلق بأحكام السلم والحرب، فيما يتعلق بالجهاد ومشروعيته، فيما يتعلق بإنهاء الحرب، فيما يتعلق بالأسرى، فيما يتعلق بالغنائم. وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج عن هذا النهج العريض، لكن ضمن هذا النهج العريض أعطى الله رسوله الضوء الأخضر أن يتصرف كما تشاء كما يشاء. فمثلا مبدأ الجهاد مقرر ضمن الأحكام التبليغية، مقرر، وآيات الجهاد كلكم يقرأها. تنفيذ الجهاد واختيار الوقت المناسب له والزمان والمكان المناسب له والحركات المد والجزر التي تتعلق بالجهاد، هذا ما سكت عنه الشارع ووكله إلى رسول الله بوصف كونه رئيس دولة. الأسرى أمر الله رسوله أن يرى في سياسته تجاههم مصلحة المسلمين زائد مصلحة العدالة الإنسانية أيضا. ثم إنه وكل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وضع نقاط على الحروف واختيار الحلول الجزئية في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وحسب العلاقات بيننا وبين غير المسلمين. وهكذا من أحكام الإمامة تنفيذ الحدود. فهنالك نوعين من الأحكام: استحقاق السارق للحد حكم تبليغي، استحقاق الزاني للحد حكم تبليغي، استحقاق المجرم الذي قتل أو قطع للقصاص حكم تبليغي. تنفيذ ذلك داخل في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية. لاحظوا بدقة الفرق. فرجل سرق مثلا استحق بحكم من الله عز وجل الحد إذا وجدت الشروط كاملة لإقامة هذا الحد، لكن من الذي يقيم الحد؟ هل يملك والد السارق أن يقيم الحد؟ لا. هل يملك الطرف الثاني المسروق منه أن يقيم الحد؟ لا. هل يملك رجل الشارع أن يقيم الحد؟ لا. هل يملك القاضي بذاته أن يقيم الحد؟ لا. الذي ينفذ الحد هو رئيس الدولة. فإن لم ينفذ رئيس الدولة الحد لسبب ما أيا كان، فلا يجوز أن يقيم أحد من الناس نفسه مقام رئيس الدولة في تنفيذ هذا الحد أبدا، لأن هذه المسألة تنفيذ الحدود من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية، أي من الأحكام المنوطة برئيس الدولة، ورئيس الدولة هو الذي ينفذ ولا يجوز لأحد غيره أن ينفذ ذلك. قد يقول فيكم قائل: طيب إذا كان موجبات الحد قائمة على أحكام تبليغية، فلماذا لا يكون تنفيذ الحد أيضا قائما على حكم تبليغي؟ يعني ما دام هذا الإنسان استحق إقامة الحد فليقيمه أي زيد من الناس. وجهة نظر الشارع في هذا أيها الإخوة أن إقامة الحدود عمل خطير قد يجر إلى نزيف يبعث على فتنة في المجتمع، والشخص الوحيد الذي يملك أن يقيم هذا الحد وأن يدرأ خطر النزف عن المجتمع نزف الفتن إنما هو رئيس الدولة. ولذلك فقد حصر الشارع جل جلاله تنفيذ الحدود في الإمام الأعلى للمسلمين أو من يسمى برئيس الدولة أو رئيس الجمهورية أو نحو ذلك. أنا رجل من الناس أغار على حرمات الله عز وجل، لو أنني وجدت إنسانا سرق ارتكب موجب حد واحتاجت به الغيرة على حدود الله عز وجل، وأردت أن أمارس أنا تنفيذ هذا الحد لأن رئيس الدولة ربما لا ينفذ، ما الذي سينتهي إليه الأمر؟ سيفتح عملي هذا بابا إلى فتنة. ارتكاب هذا الإنسان للسرقة أهون 100 مرة من الفتنة التي كنت أنا السبب في فتح بابي. ولذلك الباري سبحانه وتعالى سلب مني ومن أمثالي هذا الحق. نعم. لكن رئيس الدولة هو الإنسان الذي يملك الهيبة الكافية ويملك الرهبة ويملك القوة وله جند مطاع يطاعه، فهو يستطيع أن يقيم هذا الحد دون أن تتفتح من نتيجة لذلك أي أبواب وأي سبل إلى فتنة. هذا هو السبب. ولذلك نحن نقول دائما إن تنفيذ الحدود من أحكام الإمامة، لا يجوز لأحد أن ينفذ ذلك إلا إمام المسلمين، وهذا يقتضي أن لا تنفذ الحدود إلا في دار الإسلام. لاحظوا هذا المعنى. فالإنسان الشارد عن دار الإسلام ارتكب موبقة وفر، لا نقيم عليه الحد وهو خارج دار الإسلام أبدا، ولم يقل أحدا بأن علينا أن نلاحقه وأن نتلصص وراءه لنقتله أينما كان لأنه استحق حدا. الأمر ليس كذلك، لا بد بشكل ما أن يعود إلى دار الإسلام. فإذا عاد إلى دار الإسلام وضع تحت سلطة رئيس الدولة المسلم، ومن ثم يحاكم، ومن ثم لا بد أن يحقق بشأنه. فإن ظهرت موجبات الحد في حقه أقيم عليه الحد من سمع. أما في غاية الدقة أيها الأخوة، وعندما أقول لكم هذا الكلام تدركون مدى الغوغائية التي أسأل الله عز وجل أن يعافي مجتمعنا وأمتنا منها. الصديق الجاهل أيها الأخوة في كثير من الأحيان يكون ضرره شرا من ضرر العدو العاقل. العقل يظل كابحا، لكن الجهل يذيب كل الكوابح، ينهي كل الكوابح. نعم، هنالك كثيرون يتصورون أن أي مسلم يملك أن يقيم الحد. لو أن الشارع أعطى هذه الصلاحية لكل الناس لتحول المجتمع الإسلامي إلى قدر يغلب الفتن، إلى بركان يغلب فتن لا تتناهى إلى قيام الساعة. وشريعة الله عز وجل تتشوف دائما إلى درء أبواب الفتن، إلى إغلاق أبواب الفتن. ورسول الله يقول لا، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. هذا يذكرني بشيء آخر أيها الإخوة في هذه المناسبة ينبغي أن أقوله لكم. هنالك شباب بل وفتيات يعود الواحد منهم إلى حظيرة الهدى والإيمان والالتزام بالله بعد شروط. يبايع الواحد منهم ربه تائبا آيبا مصطلحا مع الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء كثيرون، وهذا شيء يبعث على فرحة غامرة ما مثلها. لكن كثير من هؤلاء يتخيل الواحد منهم وهو يشتر ماضية شروده عن الله عز وجل، يتذكر أنه ارتكب يوما كذا وكذا وكذا وفيها ما يستدعي إقامة حد عليه. نعم، وهو الآن تاب إلى الله، يخيل إليه أن توبته لا تقبل إلا إذا نفذ هذا الحد في حقه. نعم، كثيرون من هؤلاء يتصلون بي هاتفيا أو يرونني مواجهة، يقول الواحد منهم لقد تبت إلى الله عز وجل ولكني ارتكبت في أيامي الماضية، في أيامي السوداء التي خلصني الله منها، ارتكبت كذا وكذا وكذا، وهذا يستدعي حدا، فمن الذي يقيمه عليه؟ ومنهم من استأذنني هكذا بهذا الأسلوب، استأذنني أن يسافر إلى دولة ما من دول التي يقال إن الحدود الإسلامية تقام فيها، ليقدم نفسه قربانا إلى القضاء هناك ليقام عليه هذا الحد. هذه الوقفة، بل هذا الإيمان، بل هذا الخوف من الله، بل هذا الحب لله شيء يبعث على الاعتزال. لكن دائما أيها الإخوة، أوصي إخواننا الشباب، أوصي أبناءنا الذين يهتدون إلى الله بعد شروط، أن يلجموا عواطفهم الإيمانية بالعلم، أن يلجموا وجداناتهم حبهم لله، تعظيمهم لحرماتنا بالعلم. العلم بدون علم العواطف قد تقفل الإنسان عن الله وهو يتخيل أنه يدنو من الله. نقول أولا، الذي ينفذ الحدود هو ولي أمر المسلم، فلا يجوز لأد أن يقيم الحد على ابنه، ولا يجوز لمرشد شيخ عالم هكذا أن يقيم الحد على مريديه، ولا يجوز لزعيم في حركة إسلامية أن يقيم الحد على تلامذته أو جماعته أو جنوده إطلاقا. إنما يقيم الحد رئيس الدولة، ورئيس الدولة لا يجوز له أن يقيم هذا الحد إلا إذا تم التحقيق الدقيق وثبتت موجبات تنفيذ هذا الحد في حق هذا الشخص. وعليه إذا كان موجب الحد حقا من حقوق الله، لا حقا من حقوق العباد كقصاص كسرقة، إذا كان حدا من حدود الله كالزنا مثلا كشرب الخمرة، على الإمام أن يغض الطرف، على الإمام أن يتجاهل، على الإمام أن يلقن هذا الإنسان حجة تقصيه عن الحد. فإذا حاول وحاول الإمام أو رئيس الدولة ولم يبق هنالك سبيل لإبعاد هذا الإنسان عن إقامة الحد، عندئذ يقام عليه الحد. هذا شيء آخر ينبغي أن نعلمه. فإن لم يصل هذا الموضوع إلى رئيس الدولة ولم يفتح هذا الملف أصلا أمامه فضلا عن التحقيق، فلا يجوز لهذا الإنسان الذي يعلم بينه وبين ربه أنه قد ارتكب حدا من الحدود في حق الله عز وجل، لا يجوز له أن يفضح نفسه، ولا ينبغي له أن يذهب ليطلب إقامة الحد على نفسه عند أي شخص من الناس. وكثيرون هم الذين يمكن أن يجعلوا من هذا الإنسان دعاية ربما أننا نقيم الحدود. نعم، لا، بل حد هذا الإنسان بينه وبين الله أن يصدق في التوبة إلى الله، وكأن الله يقول له: يا عبد، لقد أسبلت عليك سترا ولم أفضحك فيما ارتكبت، هي معصية اقترفتها بيني وبينك، فأبق على نفسك هذا الستر الذي أسبلته عليك، ولا تفضح نفسك وقد سترتك. هذا ما يقوله الله عز وجل. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: يدني الله عز وجل العبد يوم القيامة منه فيسبل عليه كنفا، يعني سترا، يقول له: أي عبدي، أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ طبعا يقول له: نعم أذكر. يقول: فلقد سترتك آنذاك في الدنيا، وها أنا ذا أسترها عليك اليوم. الله إذا ستر العبد في دار الدنيا فهو أكرم من أن يفضحه بهذه المعصية يوم القيامة. نعم. ولذلك أنا أقول مرة أخرى لهؤلاء الشباب ولهؤلاء الفتيات: ألا يسعدنا بعود حميد إلى الله وإلى صراط الله عز وجل. أطلب منهم أن يتأكدنا أن الله غفور وأن الله رحيم، وأن يمارسوا حسن الظن بالله عز وجل، هذا شيء، وأن يعلم أن الحدود إنما يقيمها رئيس الدولة لا غير، وأن رئيس الدولة إذا لم تبلغه موجبات هذه الحدود فليس لأحد أن يقيمها. وهذا الإنسان الذي استحق الحد لن يكلفه الله يوم القيامة شططا لأن أحدا لم يقم عليه الحد إطلاقا بشكل من الأشكال. لكن قد تقولون: طيب هذا الإنسان سرق وأخذ مالا من زيد من الناس، فارتكب معصية سلب بها حقا من حقوق العباد لا حقا من حقوق الله عز وجل. نعم، السبيل إلى التسوية الحقوقية سهل وميسور، هو أن يعطي لهذا الإنسان مثل المال الذي سرق بوسيلة ما. لا يشترط أن يقول له: لقد سرقتك يوما من الأيام، وبذلك يفتح بابا إلى فتنة. يرسل له بالبريد بواسطة صديق من الأصدقاء ما يشبه هدية من المال، يقصد بينه وبين ربه عز وجل أنه فعل ذلك لكي يمارس تسوية حقوقية بينه وبين هذا الإنسان، انتهى الأمر لا إشكال. يبقى موضوع القصاص، لو أن إنسانا قتل إنسانا هذا لابد أن يخضع نفسه للدية إن عفى ولي المقتول عن القصاص، والدية معروفة والحديث فيها حديث طويل لسنا بصدده الآن. إذا فهمنا الآن أيها الإخوة الكتلة الكبيرة أو الصغيرة من الأحكام التي تدخل تحت عنوان أحكام الإمامة والسياسة الشرعية كما يقولون. وكان رسول الله يمارس صلاحياته في هذه الأحكام طبقا للمصالح التي شرعها الله وضمن الخطوط العريضة التي رسمها الله عز وجل له بوصف كونه رئيس الدولة لا بوصف كونه مبلغا عن الله. الآن النتيجة مهمة جدا: توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما موقفنا من جملة تصرفاته هذه التي تصرفها بوصف كونه إماما لا بوصف كونه مبلغا؟ أنتمسك بها إلى يوم القيامة بحرفيتها كما نتمسك بالأحكام التبليغية؟ لا، كثيرون لا يعلمون هذا. كثيرة هي السنن التي لا ينبغي أن نتمسك بها، وهي التي تصرف بها رسول الله بوصف كونه إماما أعلى. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال فعلا: من أحيا أرضا ميتة فهي له. أنا الآن لنفرض ولي أمر المسلمين مثلا في أرض من الأراضي في وقت من الأوقات، ورأيت هذا الكلام ينبغي أن أعود وأتساءل، هل قال رسول الله هذا الكلام مبلغا عن الله؟ إذن ينبغي أن لا أتلاعب في هذا الكلام. إلى يوم القيامة من أحيا أرضا ميتة فهي له، سأجد له أن النبي قال هذا الكلام بوصف كونه رئيس دولة يرعى مصالح المسلمين فيما يتعلق بالأراضي التي ينبغي أن تستصلح. إذن قد تقتضي المصلحة في وقت من الأوقات أن ينادي رئيس الدولة بهذا الكلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، وقد تختلف المصلحة بعد ذلك فتقتضي أن يمنع الناس من استصلاح الأراضي لأسباب كثيرة جدا يمكن أن تقع. إذن أنا لا يشترط أن أضبط نفسي بما قاله رسول الله، قاله كرئيس دولة وأنا خلفته في رئاسة الدولة، أمارس نفس الصلاحيات التي كان يمارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر غزوة خيبر عقد صلحا بينه وبين اليهود على أن يبقى في خيبر وأن يستصلح الأراضي تبقى بين أيديهم وهي أراضي المسلمين، على أن يكون ثمار هذه الأراضي قسم منها للمسلمين وقسم منها لليهود. هذا الكتاب كتبه رسول الله بين المسلمين وبين اليهود، فعل هذا رسول الله. أنا أسألكم بوصف كونه رئيس دولة أم بوصف كونه مبلغا عن الله؟ أعتقد كلكم تعلمون الجواب، بوصف كونه رئيس دولة. أحكام الصلح، أحكام الهدنة وما إلى ذلك، السلم، كل ذلك يدخل في أحكام الإمامة. طيب، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكتاب الصلح هذا موجود بين المسلمين وبين يهود خيبر، هل يجب على أبي بكر أن يظل مقيدا بهذا الكتاب؟ وهل يجب على عمر أن يبقى مقيدا بهذا الكتاب؟ ما دام تصرف رسول الله نابعا من كونه إماما فالصلاحية تنتقل إلى من بعده، هو الآخر يتصرف بذلك بوصف كونه إماما. تصوروا لو أن النبي كان حيا ورأى بعد 10 سنوات أن يخرج اليهود من خيبر لسبب وقع منهم لسوء لخيانة، أفكان يفعل ذلك أم لا؟ كان يفعل ذلك بوصف كونه رئيس دولة، لكن المنية عاجلته وجاء بعده من استمر في هذا العمل ذاته، أبو بكر، عمر. فعمر، أبو بكر، سيدنا عثمان، سيدنا علي يأخذون الصلاحية ذاتها، وقد مارس هذه الصلاحية فعلا عمر عندما وجد أن اليهود في خيبر اعتدوا على بعض المسلمين وارتكبوا بعض الخيانات، عقد مجلس الشورى وأطلعهم على ما يفعله اليهود في خيبر وسألهم ماذا ترون، هل نبقي هذا الكتاب الذي كتبه رسول الله بينه وبين اليهود أم نلغيه؟ اتفقوا على أن يلغوه، وهكذا أخرج سيدنا عمر اليهود من خيبر. هل خالف عمر بهذا سنة رسول الله؟ لو كان تصرف رسول الله في هذا نابعا من كونه رسولا يبلغ عن الله لكان عمل عمر جريمة، ولكان عمل عمر هذا مخالفا لشرع الله عز وجل. لكننا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك بوصف كونه رئيس دولة. رئيس الدولة الذي يأتي من بعده يأخذ الصلاحية ذاتها، ومن ثم عليه أن ينظر في المصلحة كما كان ينظر رسول الله، فإن رأى أن يديم الكتاب والعهد أدامه، وإن رأى أن المصلحة تقتضي إلغاء هذا العهد ألغاه. وهكذا أيها الإخوة، كل التصرفات التي كان يتصرف بها رسول الله بوصف كونه إماما للمسلمين أي رئيس دولة لا يجب على المسلمين من بعده أن يتمسكوا بها، بل لهم أن يتحرروا منها. لكن من الذي يتحرر؟ من يخلف رسول الله، رئيس الدولة هو الذي يتحرر منها. ولكن الأمر يقتضي أن نتبين بشكل دقيق الحاجز الفارق بين الأحكام التبليغية التي تبقى إلى يوم القيامة في حق الناس جميعا وبين أحكام الإمامة التي تتبدل حسب تبدل المصالح وبمقتضى صلاحيات رئيس الدولة بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحكام ورؤساء الدول الإسلاميين إلى يوم القيامة. هذا الموضوع لم ينتهي بعد، وسنتكلم عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا في الأسبوع القادم إن أحيانا الله. لكن أيها الإخوة لاحظوا أن هذا موضوع في غاية الأهمية، وعلى كل مسلم يعتز بتراثه وبتاريخه أن يتبين هذا الذي أقوله لكم. ومن ثم ندرك أن السنة ليست كلها قيودا، كثيرة هي المبادئ والأحكام التي نراها في السنة نملك أن نغير منها ونبدل، لكن بشرط العلم. أحكام الإمامة نبدلها ونغيرها، لكن لا نحن، رئيس الدولة هو الذي يغير ويبدل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وإلى اللقاء.